أنا ضامن لهذه الخسارة، وأي شيء تطلبونه فأنا حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى مطلبين بسيطين. المطلب الأول هو تنوع المدلول التصديقي. تقدم في الدروس السابقة بأن الدلالة على ثلاثة، عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية. أما الدلالة التصورية فما هي؟ هي شنو هي؟ هي انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، يعني انتقال الذهن حين سماع اللفظ إلى المعنى. حينما نسمع كلمة أجل ينتقل الذهن إلى معنى الحيوان المفترس، وهذا الانتقال علته وسببه شنو؟ الوضع، الوضع أو القرن الأكيد. بسبب عملية وضع اللفظ للمعنى ننتقل من اللفظ إلى المعنى. يعني بعبارة أخرى، الدلالة التصورية هي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، التي هي سببها عملية الوضع. ولذلك هل يشترط في الدلالة التصورية أن يصدر اللفظ من ملتفت عاقل أو لا؟ لا يشترط، بل حتى لو صدر من آلة أو جدار أو اصطكاك حجرين كما يقول الشيخ. هذا أولا. وثانيا، الدلالة التصورية لا يمكن أن تتخلف، يعني كلما وجد اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى عند العالم طبعا بالوضع، يعني كل عالم بالوضع لابد أن تكون عند دلالة تصورية. أما الدلالة التصديقية الأولى أو ما تسمى بالمراد الاستعمالي فشنو مفاده؟ مفادها أن الذهن لا ينتقل إلى المعنى فقط، وإنما نفهم من ظهور حال المتكلم بأنه قاصد لإخطار المعنى في ذهنه. ولذلك يشترط في الدلالة التصديقية الأولى أن يكون المتكلم شنو؟ عاقلا ملتفتا، وإلا لو كان جدارا. هل إذا صدرت كلمة أسد من الجدار هل ينتقل ذهني إلى أن الجدار قاصد لإخطار المعنى في ذهني؟ نقول لا، لأن الجدار ليس بقاصد، لكن كلمة أسد إذا صدرت من إنسان قاعد يمي مثل سيد علاء قال أسد، أنا رأيت شنو؟ أولا ينتقل ذهني إلى الحيوان المفترس، وهي الدلالة تصوري. وثانيا شقول؟ أقول سيد علاء قصد إخطار معنى الحيوان المفترس في ذهني، ولذلك تلفظ بكلمة أسد. يعني ومن هنا نعرف الفرق بين كلمة الأسد التي تصدر من نائم وكلمة الأسد التي تصدر من مستيقظ. إذا نائم يصيح أسد يتحلم خائف من الأسد، ويصيح أسد أسد، فكم دلالة موجودة؟ بس التصوري. أما إذا كان جالس ومستيقظ وقال لك أجل، صار هم دلالة تصورية وهم دلالة تصديقية أولى. أما الدلالة التصديقية الثانية فمفادها بأن المتكلم وإنما أراد إخفار المعنى في ذهني لكي يرتب عليه غرضا هو قاصد له جدا وحقيقة، لا مزاحا ولا هزلا. مثلا حينما يقول سيد علاء، حينما يقول لي الأسد في الباب أو في الباب أسد، فهنا أولا ينتقل ذهني إلى المعنى وهي دلالة تصورية، وثانيا أفهم بأن سيد علاء قصد إخطار المعنى في ذهني وهي دلالة تصديقية أولى، وأفهم شيء ثالث وهو أن سيد علاء ليس مازحا ولا هازلا، وإنما هو يقصد ذلك حقيقة ويريد مني ترتيب الأثار. عليكم السلام. وهذه هي الإرادة الجديدة. سؤال: ما هو الفرق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية بكلا نوعيها؟ شنو الفرق الأساسي بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية بكلا شقيها؟ عليكم السلام ورحمة الله. أحسن، هذا الفرق الأساسي، أن الدلالة التصورية لا يشترط صدور اللفظ شنو من عاقل مرتكب، أما الدلالة التصديقية فلا بد أن تظنها. ولذلك يتفرع عليه فرق آخر، أن منشأ الدلالة التصورية شنو هو الوضع والعلاقة اللغوية، أما منشأ الدلالة التصديقية ليس هو الوضع وإنما هو الظهور الحالي، ظهور حال المتكلم في كونه ملتفت وقاصد. ففرقان، لكن الفرق الثاني مترتب على الفرق. سؤال آخر: ما هو الفرق، يعني ما هي، سنصيغ السؤال بطريقة ثانية، ما هي جهة الاشتراك وما هي جهة الاختلاف بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ شنو جهة الاشتراك وشنو جهة الاختلاف؟ الجواب: جهة الاشتراك، جهة الاشتراك كلاهما الأولى والثانية تعتمد على الظهور الحالي، أي لا بد أن يصدر اللفظ من عاقل ملتفت. هذه جهة مشتركة بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية شنو؟ أما جهة الاختلاف فهناك أمران يختلفان فيهما. أولا الدلالة التصديقية الأولى توجد في الكلمة المفردة، يعني من أقول أسد أكو دلالة تصديقية أولى لو ما أني قاصد لإخطار المعنى بذن، توجد في الكلمة المفردة. ثانيا توجد في الجملة الناقصة مكة المكرمة، حينما أقول مكة المكرمة أقصد إخطار المعنى. وكذلك ثالثا في الجملة التامة التي يحسن السكوت عليها، طبعا سواء كانت جملة خبرية أو كانت جملة إنشائية. إذن الدلالة التصديقية الأولى موجودة في الكلمة المفردة، موجودة في الجملة الناقصة، وموجودة في الجملة التامة سواء كانت خبرية أو إنشائية. أما الدلالة التصديقية الثانية فلا توجد في الكلمة المفردة، علم المفرد شنو معنى المراد الجدي به وترتيب الأثر؟ ما إلى أي ترتيب ولا توجد في الجملة الناقصة، يعني أيضا ما بها مراد جدي ولا ترتيب أثر.
عليكم السلام.
وإنما الدلالة التصديقية الثانية تنحصر وين؟ في الجملة الخبرية فقط، فقط وفقط، فقط في الجملة الخبرية. طبعا سواء كانت إنشائية، طبعا في الجملة التامة فقط، سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية. فهذا الفرق الأول. فالفرق الأول بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية أن موارد استعمال التصديقية الأولى أعم من موارد التصديقية الثانية. ليه؟ لأن التصديقية الأولى موجودة في الكلمة وفي الجملة الناقصة وفي الجملة التامة، أما التصديقية الثانية فقط في الجملة التامة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني، إن الدلالة التصديقية الأولى مفادها ومعناها في جميع الموارد واحد واحد، ما يتغير من مورد إلى مورد. الدلالة التصديقية الأولى مفادها في جميع الموارد واحد. شلون يعني؟ وهو أن المتكلم قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. فسواء المتكلم قال كلمة بس، فشنو الدلالة التصديقية الأولى؟ قصد إخطار معنى هذه الكلمة في ذهن السامع. أو قال جملة ناقصة، أيضا شنو؟ قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. أو قال جملة تامة، قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. إذن الدلالة التصديقية الأولى في كل الموارد ولو كان 10 ملايين مورد، شنو هي الدلالة التصديقية الأولى؟ هي أنه قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. أما في الدلالة التصديقية الثانية فهي تختلف من مورد إلى مورد آخر، من مورد إلى مورد آخر. مثلا حينما يقول زيد في الدار، اللي يجنوا جملة خبرية لو إنشائية، جملة خبرية، فالمراد الجدي أو الدلالة التصديقية الثانية هي شنو؟ هي قصد الإخبار عن كون زيد في الدار. فصار هنا الدلالة التصديقية الثانية هي شنو؟ هي قصد الإخبار، قصد الإخبار. أما حينما يقول هل زيد في الدار، هل زيد في الدار اللي هو استفهام، فأنا شنو؟ الدلالة التصديقية نفسها هي الإخبار، لا تغيرت، وإنما هي طلب الاستفهام وطلب العلم وطلب الفهم عن كون زيد في الدار أو ليس في الدار. ففي الأولى، يعني في الجملة الأولى زيد في الدار، الدلالة التصديقية الثانية هي قصد الإخبار. أما في الجملة الثانية فالدلالة التصديقية الثانية مو قصد الإخبار، وإنما هي طلب الفهم والاستفهام عن كونه في الدار. وكذلك إذا جئنا بجملة طلبية مثل أقول لك صلي، صلي شنو دلالة التصديقية الثانية؟ طلب لوقوع النسبة في الخارج، يعني طلب لإيقاع الصلاة في الخارج. عليكم السلام. فإذا الدلالة التصديقية الثانية في الجملة الأولى هي قصد الإخبار، في الجملة الثانية هي قصد الاستفهام، في الجملة الثالثة هي قصد إيقاع النسبة في الخارج. فهل بقيت الدلالة التصديقية الثانية على مدلول واحد أو تغيرت من جملة إلى جملة؟ تغيرت، لكن الدلالة التصديقية الأولى تغيرت أو لم تتغير؟ لم تتغير. هذا هو الفرق الثاني بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. هذا كله بناء على مسلكنا، أما بناء على مسلك السيد الخوئي القائل بالتعهد، نظرية التعهد، فهل الدلالة التصديقية منشأها ظهور حال المتكلم أو منشأها الوضع؟ يا هو المنشأ الوضع. السيد الخوي يقول الوضع باعتباره تعهد، فيكون هو المنشأ المن قال الدلالة التصديقية الأولى بل وحتى الثانية، من شأن التعهد بناء على مسلك السيد الخوئي. وهذا ما أشكلنا عليه سابقا، إذا تذكرون شنو أشكلنا على نظرية التعهد؟ أشكلنا بإشكالين. أولا
كل متكلم واضح، هذا راح يدخل على
بناء. لا هذا مو إشكال، أحسن أنه إلغاء للمعنى المجاز، هذا إشكال أول. لا، والإشكال الثاني أنه يستلزم استدلال وملازمة ويحتاج إلى ذهن ناضج، بينما العلاقة اللغوية موجودة حتى عند الأطفال. إذن نظرية السيد الخوئي نحن رددناها من أصلها، يعني إشكالنا في هذا المورد مع السيد الخوي هل هو بنائي لو مبنائي؟ مبنائي. نحن أصلا لا نقبل مبنى التعهد لأنه يرد عليه أولا وثانيا. من حيث الوضع، من حيث التعهد، مرة شو يقول؟ يقول أتعهد بأنني لا أتي بكلمة أساس إلا إذا قصدت الحيوان المفترس. هذا تعهد. إيش راح ينتج لك؟ سينتج لك أن المتكلم إذا جاء بكلمة أسد فقد قصده. هيا دلالة قصده، دلالة تصديقية أولى. زين، والدلالة التصديقية الأولى لا يمكن أن تكون إلا بعد الدلالة التصورية. إذن أين الدلالة التصورية؟ سيد الخوي يقول مستوطنة ضمنيا، لأنه لا يمكن أن يقصد المعنى إلا إذا دل اللفظ على المعنى، فتكون مستوطنة داخليا. تنوع المدلول التصديق. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواو، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. السياق يعني شنو مقصودنا؟ مقصودنا الظهور الحالي السياق. ما هو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ قلنا كم فرق؟ فرقان. الفرق الأول الدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات المفردة والجمل الناقصة والجمل التامة، بينما في الدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي شنو؟ تختص بها الجمل التامة. هذه أفرق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ والاستعمالات، في الكلمات، في الجمل الناقصة، في الجمل التامة، في الخبرية، في الإنشائية، في الطلب، في الاستفهام، كلها شنو؟ مراد واحد، وهو شنو؟ وهو اقطار المعنى في ذهن السامع، وهو قصد المتكلم اخطار صورة المعنى في ذهن السامع. واما شنخ المدلول التصديقي الثاني اي المراد الجدي فيختلف من جملة الى جملة تامة اخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الاخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها، هيئة الجملة التامة، لأن الهيئة تدل على معنى حرفي ومعنى اسمي، معنى حرفي، لذلك قال نسبة، لأن النسبة معنى اسمي وحرفي معنى حرفي. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة أو عدم وقوعها. تشوف في الجملة الأولى قصد الإخبار، في الجملة الثانية طلب الاطلاع والاستفهام. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطر. فالجملة الأولى إخبار عن وقوع النسبة، في الجملة الثانية استفهام عن وقوع النسبة، في الجملة الثالثة طلب لوقوع النسبة. فتغير المدلول أو لم يتغير؟ تغير. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره، فإنه بنى كما عرفنا سابقا. طبعا السيد الشهيد بالنسبة لتعامله مع السيد الخوي خصوصا في ما كتب يتعامل بكامل الاحترام حتى ما يذكر اسمه، يعني كله السيد الأستاذ. طبعا بخلاف بعض المؤلفين الآخرين اللي أشوفهم إذا يطلع له إشكال على أستاذه في مؤلفاته تلقى شنو، وهذا قول ضعيف ركيك وهذا أمر كذا لا يصدر من عاقل أو من عالم، يحاول يضعف القول السابق بطريقة شنو، بطريقة إن صح التعبير تستدعي عدم احترام للأول، وإن كان هو ما مقصود، إن كان هو ما مقصود. طبعا حتى موجود عنده خصوصا ابن إدريس كلمات ويا العلماء السابقين جدا قاسية خصوصا مع الشيخ الطوسي، طبعا لسبب خاص وهو فترة الجمود والتقليد للشيخ الطوسي، أراد أن يكسر ذلك الحاجز. لكن السيد الشهيد ويا السيد الخوي دائما السيد الأستاذ، يعني حتى ما يذكر اسمه، على أن الوضع عبارة عن التعهد. وفرع عليه، يعني السيد الخوي فرع شنو على هذا المسلك، أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي شنو؟ دلالة تصديقية، بينما نحن قلنا الدلالة التصورية هي الناشئة من الوضع، أما التصديقية فتابعة للظهور الحالي لا تصورية بحتة. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. يعني شلون؟ قولنا زيد عالم، من موضوعة؟ موضوعة للإخبار عن علم زيد، فالإخبار عن علم زيد ما صار مراد جدي، وإنما شنو صار؟ صار معنى موضوع له اللفظ، صار هو المعنى الذي وضعت له الجملة، ولذلك دلالته راح تصير دلالة لفظية لو سياقية، راح تصير دلالة لفظية. وقد حرست الحال في مبناه سابقا. شوف سيدي شهيد ما أشكل على هذا المورد، أشكل على أصل المبنى، قال عرفت الحال في مبناه، يعني مسألتنا معه مسألة مبنائية، لأنه يرد عليه أولا وثانيا كما تقدم. لا هذا ما يقول السيد الخوي، انت تقصد على كلام السيد الخوي. السيد الخوي يقول كلمة زيد لها معنى موضوع لمعنى بالتعهد، ايضا هو دلالة تصديقية اولى، وكلمة عالم ايضا فيه دلالة تصديقية اولى. زيد عالم هم فيه دلالة تصديقية اولى وهم فيه دلالة تصديقية ثانية، لان الدلالة التصديقية الاولى في زيد عالم مو لزيد ولا لعالم، وإنما للنسبة بين زيد وعالم. صار واضح ولا لا؟
ولا أنا أقول إنه هي زيد وعالم واحدة من الدلالات الضمية أولى، لكن الربط ظهور السياق بظهر المتكلم أصبح على دلالات الضمية ثانية.
أسألك سؤال، الدلالة التصديقية الثانية تحتاج إلى أولى أو لا تحتاج؟
تحتاج.
إذا كانت الدلالة التصديقية الثانية للنسبة والربط، والدلالة التصديقية الأولى للمفردين للأول والثاني، إذا صار انسجام لما صار؟ ما صار انسجام. نحن إرادنا دلالة تصديقية ثانية للربط تعتمد على دلالة تصديقية أولى للربط أيضا. يعني بعبارة أخرى، دلالة تصديقية أولى للنسبة بين المبتدأ والخبر تتبعها دلالة تصديقية ثانية هم للنسبة بين المبتدأ والخبر مو للمفردات، لابد من الانسجام. زين، المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. طبعا مستبطنة، إذا كان دلالة تصديقية ثانية فهي تستبطن الأولى وتستبطن الدلالة التصورية أيضا، يعني كل لاحق يستبطن السابق. جملة تامة تقول.
تامة إنشائية.
إنشائية وخبرية.
إنشائية.
نعم. هل شرحناه؟ المفرد مثل كلمة أسد. من أقول كلمة أسد بها دلالة تصديقية أولى لو ما بها. بها دلالة تصديقية أولى. لكن بها دلالة تصديقية ثانية؟ لا. لا قصد إخبار، لا قصد استفهام، لا. لا، لكن التصديق المنطقي هنا، لا التصديق هنا بمعنى شنو؟ بمعنى التحقق إن صح التعبير. شلون يعني؟ أنا من أسمع كلمة أسد منك شرح أتحقق؟ أتحقق من أنك قد قصدت اختار معنى الحيوان المثلث في ذهني، فصار عندي جزم لو ما صار عندي بأنك قاصد لإختار المعنى. لا، كمصطلح تصور وتصديق نعم، ولذلك قد تكون جملة تامة وفيها مراد جدي، فيها مراد جدي، لكن هي تكون داخلة في باب التصور، لأن أنا ما عندي قطع بذلك المراد الجدي 100%. قال لي زيد عالم، زيد عالم إلم المورد، هاي الجملة جملة خبرية مورد للدلالة التصديقية الثانية، لكن مع ذلك قد لا يكون فيها أصلا تصديق حينما أشك فيها. حينما أشك، الشك من أقسام التصور وليس من أقسام التصديق. أنا مقصودي لا طبقوا المفهوم المنطقي هنا، مقصودنا من الدلالة التصديقية هنا أنك تجزم بأن المتكلم قصد إختار المعنى، وهي دلالة تصديقية أولى، وأنك تجزم بأن المتكلم مريد لذلك جدا، وهي دلالة تصديقية ثانية. أما هل ينطبق عليها عنوان التصور أو عنوان التصديق فذاك بحث آخر. نعم، قد يتشابهان في كثير من الموارد، لكن فرقوا بين المصطلحين. زين، المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، هذا مبحث بسيط راح أشرحه سريعا، مرة في الحلقة الأولى. أنا وعدنا جملة تامة وجملة ناقصة، شنو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ أن هذه يحسن السكوت عليها وهذه لا يحسن السكوت عليها. إذن ما هو الفرق الحقيقي الأصولي إن صح التعبير؟ هناك جوابان. الجواب الأول جواب السيد الخوي، بناء على نظرية التعهد، بناء على نظرية التعهد. يقول السيد في قولنا زيد عالم التي هي جملة تامة، الواضع تعهد بأن لا يستعمل هذه الجملة إلا عند قصد الإخبار. فالجملة إلما الموضوعة لقصد الإخبار. أما في قولنا المفيد العالم، فالمتكلم تعهد بأنه لا يأتي بهذه الجملة إلا إذا قصد الإخطار، إخطار المعنى. فالمعنى الموضوع له الجملة الناقصة هو قصد إخطار المعنى. إذن بناء على نظرية السيد الخوي الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة وين يصير؟ في الوضع. هذه موضوعة للإخبار وهذه موضوعة للإخبار. هاي نظرية السيد الخوي. طبعا بناء قلنا على مسلك التعهد. ماذا نستشكل عليه؟ أولا إشكال شنو؟ مبنائي أننا أصلا شنو؟ لا نسلم بما؟ بالتعهد، لأنه مسلك لا نؤمن به أولا وثانيا كما سبق. ثانيا إن المعنى الموضوع له اللفظ حسب مبنانا، أيضا هذا هم إشكال اختلاف مبنانا، أنه حسب مبنانا المعنى الموضوع له اللفظ هو الدلالة التصورية لا التصديقية. حسب مبنانا الدلالة التصورية. أما قصد الإخطار وقصد الإخبار، قصد الإخطار دلالة تصديقية أولى، قصد الإخبار فهو دلالة وضعية لو دلالة تصديقية. فإذن الاختلاف وين راح يصير على رأي سيد الخوي؟ في الوضع لو في الدلالة التصديقية، حسب الكلام قصد إخبار وقصد إخطار راح يصير في الدلالة التصديقية، يعني في المراد الجدي أو في الدلالة التصديقية الأولى وهي قصد الإخطار. لكن المبنى الذي نقول به لا نفسرها بتفسير ثاني، إن المعنى الذي توضع له الجملة التامة هو النسبة التامة، أما ما توضع له الجملة الناقصة فهو النسبة الناقصة. زين ما هو الفرق بين النسبة التامة التي توضع لها الجملة التامة وبين النسبة الناقصة التي توضع لها الجملة الناقصة؟ ما هو الفرق؟ يقول السيد الشهيد هناك نحوان من النسبة تقدمت في الحلقة الأولى. يعني إذا نظرنا إلى شيئين موضوع ومحمول، خلينا نقول شيئين، ونسبنا أحدهما إلى الآخر، فهناك طريقتان للنسبة. أولا أن ننظر إليهما بما هما مندمجان ومنصهران في شيء واحد، وإذا انصهر واندمج في شيء واحد صار في قوة الكلمة واحد، وإذا صار في قوة الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة يحسن السكوت عليها أو لا يحسن؟ جملة تامة لا ناقصة؟ أصلا أصلا مو جملة. ولذلك نقول الجملة الناقصة موضوعة للنسبة الاندماجية. شنو يعني النسبة الاندماجية؟ يعني نلحظ الطرفين مندمجين ومنصهرين في طرف واحد وكلمة واحدة. حينما أقول المفيد العالم، في ذهنك ماذا يوجد؟ في الحقيقة لا يوجد شيئان مفيد والعالم وتربط البنات، لا، كأنهما منصهران في شيء واحد. المفيد العالم كأنه شيء واحد، ولذلك نسميها نسبة اندماجية، لأن طرفيها يندمجان في قوة شيء واحد. أما حينما أقول المفيد عالم، ففي ذهنك أكو اندماج، لا أكو مفيد وأكو عالم، ثم أربط بينهما مع بقائهما مستقلين. المفيد عالم، زيد قائم. زيد قائم في قوة كلمة واحدة، لو بقيت الكلمتان على حالهما، زيد مستقل وقائم مستقل، لذلك نعبر عنها نسبة شنو؟ غير اندماجية. لذلك يقول السيد الشهيد، وقد أوضح ذلك في الحلقة الأولى فلا نكرره كثيرا، أن الجملة التامة موضوعة لنسبة شنو؟ غير اندماجية، أما الجملة الناقصة نسبة اندماجية. المقارنة بين الجملة التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له الجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة على مثل التعهد، كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. وحاصلوا أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية والإخبار، وقصد الحكاية والإخبار دلالة تصورية وتصديقية، فيعني الجملة علم الموضوعة موضوعة للدلالة التصديقية، بينما هذا كان قبله أن المعنى الموضوع له هو تصورية مو تصديقية، موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. والجملة الناقصة الوصفية، الوصفية طبعا شنو؟ يعني الجملة الناقصة مو بس وصفية، أكو عندنا مضاف، مضاف إليه، شبه جملة إلى آخره. المفيد العالم موضوع لقصد إخطار صورة هذه الحصة، قصد إخطار، قصد إخطار يا دلال التصديقية الأولى، فتكون الجملة الناقصة موضوعة للدلالة التصديقية الأولى. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، يعني المدلول التصوري غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري، يعني اللفظ لمن يوضع؟ يوضع للمدلول التصوري مو للمدلول التصديقي. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، احدهما يكون مدلولا للجملة التامة والاخر مدلول لمن؟ للجملة الناقصة. والتفسير الآخر اللي نقول به إن هيئة كلتا الجملتين موضوعة علم، موضوعة للنسبة، لكن أكو نسبة اندماجية وأكو نسبة شنو؟ غير اندماجية، ولكنها في إحداهما اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية، وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة. ليش فهي ناقصة؟ لأنها في قوة الكلمة الواحدة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير طبعا تحولهما إلى مفهوم واحد مو حقيقة، ولا حقيقة المفاهيم ما يمكن خلطها ودمجها وصهرها. أنت حينما تقول المفيد العالم كم صورة ذهنية موجودة؟ صورة ثان، ما عندنا صورة واحدة، لكن نحن نقول هيك اعتبارا، يعني يكون في قوة مفهوم واحد وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك تراجع، فلا نعيد ذلك. الدلالات الخاصة والمشتركة، هذا مو مطلب علمي، يقول بعض الدلالات عندنا اللغوية خاصة، عناصر خاصة، وبعضها تشكل عناصر مشتركة. ظهور كلمة الصعيد أو الكعب عناصر خاصة، أما أن الأمر ظاهر في الوجود هذا عنصر مشترك، الذي نبحثه في الأصول أنا عناصر مشتركة وليس عناصر خاصة. هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب أو النهي أو الجملة الشرطية على المفهوم وهكذا. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي. ومن أول هذه الدلالات والأمر والنهي. أول ما نبدأ طبعا في الأمر، الأمر له مادة وله هيئة. الأمر له مادة وله هيئة. مادة الأمر شنو؟ مادة الأمر يعني الأصل الذي يشتق منه أمر يأمر أمران. الأمر عبد إلى مادة وإلى شنو؟ مادته الهمزة والميم والراء اللي مشتق منها شنو؟ أمر يأمر أمرا آمر مأمور وهكذا. هاي الكلمات كلها تشترك في أصل واحد ومادة واحدة، وهي هذه الحروف أمر يعني الهمزة والميم والراء. أما هيئة الأمر فمقصودنا بها كل فعل أمر بحسب الاصطلاح النحوي. كل فعل بحسب الاصطلاح النحوي هو يسمى هيئة أمر، مثل اذهب ادرس اقرأ، يعني هذه الصيغة لفعل الأمر. صيغة فعل الأمر هي هيئة فعل الأمر. سؤال، ما هي النسبة المنطقية بين مادة الأمر وهيئة الأمر؟ شنو النسبة المنطقية؟ ما هي النسبة المنطقية بين مادة الأمر وهيئة الأمر؟ تباين؟ نقول عموم وخصوص من وجه، لأن العموم والخصوص من وجه يشتركان في مورد ويختلفان في موردين، يعني يعبرون عنها مثل علامة الفي. علامة الفي هناك اشتراك في مورد واختلاف في مورد أول واختلاف في مورد ثاني. خلينا نشوف جهة الاشتراك. حينما نقول وأمر بالعرف، أمر بالعرف، زين هاي أمر منين مشتقة؟ شنو أصلها؟ من ألف ميم راء. إذن المادة موجودة أو ما موجودة؟ زين من جهة ثانية، من أقول لك اعرف لي هاي الجملة، أمر شنو تعرفها؟ فعل أمر. فإذن الهيئة موجودة أو ما موجودة؟ إذن أؤمر هم مادة الأمر موجودة وهم هيئة الأمر شنو؟ حينما نأتي إلى هنا نقول اذهب مادة الأمر موجودة؟ ما موجودة مادة الأمر، لكن هيئة الأمر موجودة. هيئة الأمر موجودة. زين حينما أقول هنا يأمروا مادة الأمر موجودة؟ نعم، لكن هيئة الأمر، لأن هذا فعل مضارع مو فعل أمر. إذن النسبة المنطقية بين مادة الأمر وهيئة الأمر هي العموم والخصوص من وجه، يشتركان في قولنا أؤمر. أؤمر فإنها أولا فيها ماسة الأمر، وثانيا هيئة، ويشتركان في موردين. المورد الأول: اذهب، ادرس، انتبه، اجلس، كل، اشرب، فإنها فيها هيئة الأمر لكن ليس فيها مادة. وكذلك يفترقان في قولنا يأمر أمرا، آمر، مأمور، أمر، هاي أمر، مأمور، آمر، يأمر، فيها مادة لكن ليس فيها هيئة، لأن أمر فعل ماضي، يأمر فعل مضارع، آمر اسم فاعل، مأمور اسم مفعول، ماكو فعل أمر به. فإذا النسبة هي العموم والخصوص من وجه، هذا واضح إن شاء الله. زين، نحن نأتي بل
من ناحية
المضارع بالأمر لو لا الهمزة والميمرة كلها مشتقة من الأمر، المادة موجودة. مثلا ذهب ويذهب واذهب وذهابا وذاهب، شنو مادته؟ مادته الذاء والهاء والباء، موجودة بالماضي والمضارع والأمر. فهنا الهمزة والميم والراء اللي هي المادة موجودة في الماضي، موجودة في المضارع، موجودة في اسم الفاعل، فكلها مادة الأمر موجودة. فيأمروا المادة موجودة لكن الهيئة اللي هي فعل أمر بحسب الاصطلاح النحوي ما موجود، لأن يعني هذا فعل مضارع. الأمر هنا مو مقصودنا فعل الأمر، لا، الأمر لا بشر، يعني إما يكون مادة وإما يكون من أقول الأمر لا تقصدون فعل الأمر، لا تشتبهون. حينما أقول الأمر لا ينتقل ذهنكم إلى فعل الأمر بعلم النحو، لا، الأمر يعني هاي المقصود ألف ميم راء، هذا الأمر الذي هو مصدر له مادة وهي الميم والهمزة والميم مرة، وله هيئة اللي هو فعل الأمر. فأنا لا أقصد فعل الأمر بس، متى أقصد فعل الأمر بس؟ في الهيئة، إذا قلنا هيئة الأمر فمقصودنا فعل الأمر، لكن إذا أقول الأمر فيكون شاملا حتى للماضي والمضارع إذا كان أمر يأمر أمرا. بل اي هم بحسب الصلاح النحوي والاصولي هيئه الامر مقصود بها فعل الامر.
لا يعني هاي ناس الامر اخذناها على انه فعل امر، ما اخذناها على انه
لا ما في ولا هذا الكلام. الامر تارة ناخذها كانها فعل امر فهي هيئه، وتارة ناخذها على انها شنو ماده، يعني ميم وهمزه وراء، همزه وميم وراء، يعني ان صح التعبير كلمه اذهب داخلة في الأمر لو ما داخلة في الأمر، لكن داخلة وين؟ في الهيئة لو في المادة. زين، يأمر داخلة في الأمر لو ما داخلة، لكن وين؟ في المادة. فالأمر الشامل للمادة والهيئة أعم من فعل الأمر في علم النحو. فعل الأمر في علم النحو المقصود منه هيئة الأمر وليس مادة الأمر. مادة الأمر قد تكون فعل ماضي مثل أمر، قد تكون مضارع يأمر، قد تكون فعل أمر أؤمر، قد تكون اسم فاعل، قد تكون اسم مفعول. أما هيئة الأمر فلا تكون إلا في حالة واحدة وهي فعل الأمر في علم النحو. هاي خلها ذهنك لا تخلط بين المطلبين. نأتي الآن نبحث عن المادة، مو نبحث عن فعل الأمر، نبحث عن المادة بشكل مطلق، نبحث عن المادة بشكل مطلق. ثم نأتي ونبحث عن الهيئة اللي هي فعل الأمر. أما المادة اللي هي الهمزة والميم مرة في أمر يأمر أمرا، فعلى أي شيء تدل لغة؟ قبل أن أبين ذلك، المادة تدل على معنى اسمي لو معنى حرفي،
معنى
اسمي، لكن الهيئة على معنى حرفي. كلامنا الآن في البداية عن المعنى الاسمي للأمر، ما هو يعني ما هو المعنى الذي وضعت له كلمة الأمر؟ ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ قالوا هو الطلب. قالوا هو الطلب. نجي احنا نعرف، ندقق في المطلب، نشوف ان الأمر موضوع للطلب. طبعا الطلب بمعنى الاسمي لو الحرفي، كلامنا عن الاسمي، هل لمطلق الطلب، لبعض انواع الطلب؟ نقول اكو تفصيل، لان الطلب على نوعين: طلب تكويني وطلب تشريعي. ما هو الفرق بين الطلب التكويني وبين الطلب التشريعي؟ الطلب التكويني هو السعي نحو المقصود مباشرة. شلون يعني؟ انا عطشان فاسعى نحو الماء بنفسي، انا اللي اسعى مباشرة، فطلبي للماء طلب تشريعي لو طلب تكويني؟ أما التشريعي فهو السعي نحو المقصود بتوسيط شخص آخر. يعني شنو؟ أقول لك شيخنا جيب الماء عطشان، فمرة أنا أروح أطلب الماء، إذا أنا ذهبت مباشرة لطلب الماء وشرب الماء فهذا طلب. أما إذا طلبت منك أن تجيب لي ماء فهذا طلب تشريعي. ليش؟ لأنه بتوسيط شخص آخر. ولذلك سميت الشريعة بالشريعة. ليش سميت الشريعة بالشريعة؟ لأن الله سبحانه وتعالى من يقول صلي، هو شنو؟ طلب مني أن أقوم بالفعل، فوسطني للقيام بالفعل، فلذلك إيش يصير؟ تشريع. حينما يقول لي حج اذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى وسطني وطلب مني أن أذهب إلى تحصيل المقصود وهو الحج. فالطلب التشريعي هو السعي مع توسيط شخص آخر، أما الطلب التكويني فهو السعي مباشرة. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات وسط شخصا آخر، كن فيكون، فهذا طلب تكويني لو تشريع؟ طلب تكويني. أما الصلاة
تشريعي،
فلذلك عندنا تكويني وعندنا تشريعي. نجي إلى التشريع على ثلاثة أنواع، هذا اللي بتوصيف شخص آخر، أن إما أن يكون من العالي إلى الداني، وإما أن يكون من الداني إلى العالي، وإما أن يكون من المساوي إلى المساوي. إذا كان من المساوي إلى المساوي شو يسمونه؟
التماس.
إذا كان من الداني إلى العالي يسمونه دعاء. دعاء. أما إذا كان من العالي إلى الداني فهو يسمونه أمر. أمر. ثم هذا الطلب اللي من العالي إلى الداني هم فيه حالتان. أن هذا العالي اللي طلب منك إما متظاهر بالعلو،
ظاهر هو متظاهر بالعلو،
وإما شنو غير متظاهر بالعلو،
متواضع ضام روحه على صفحة. فسواء كان متظاهر بالعلو أو كان غير متظاهر بالعلو، أو كان غير متظاهر بالعلو، فهو على كلا الفرضين طلب من العالي إلى الداني، طلب من العالي. سؤال، قلنا من العالي إلى الداني شو نسميه؟ أمر. فهل هذا يصدق على المتظاهر بالعلو فقط أو حتى على غير المتظاهر بالعلو؟
هو أولا
طبعا هنا أكو راح نقطة دقيقة أبينها وراء هذا المطلب، هاي متظاهر بالعلو وغير متظاهر أكو فهمين إلهم، عشان شرحت لك فهم واحد، الفهم الثاني هو الأدق. هسه خلونا منه، بس أسألك هذا السؤال، أنه الأمر هل يختص بالمتظاهر بالعلو لو شامل للمتظاهر وغير المتظاهر؟
شامل
للمتظاهر وغير المتظاهر. إذن خلاصة المطلب، خلاصة المطلب أن الطلب إما تكويني وإما تشريعي، والتشريعي إما من العالي إلى الداني أو من الداني عالي أو من المساوي. إذا كان من العالي إلى الداني نسميه أمر. إذن نبدأ على أصل المطلب، حينما نقول مادة الأمر، مادة الأمر موضوعة إذن، مادة الأمر موضوعة
علم الموضوعة للطلب،
مادة الأمر موضوعة للطلب، يا طلب هل هو التكويني أو التشريعي؟ نقول لا، ليس التكويني وإنما هو كل تشريعي. نقول لا،
من العالي إلى الداني.
لذلك نتيجة الكلام نقول بأن الأمر، يا أمر يعني مادة الأمر موضوعة للطلب التشريعي الصادر من؟ من العالي، وليست موضوع علما لمطلق الطلب أو لمطلق الطلب التشريعي. لا، شرطان، أن يكون تشريعي، أن يكون من العالي إلى الداني. الأمر والنهي، الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، آمرك. هنا شنو عندنا مادة لو هي؟ عندنا مادة والهي موجودة لو لا؟ ليش ما موجودة؟ لأنها فعل إشارة، لأنه آمرك فعل مضارع، فإذن المادة موجودة لكن الهيء شنو غير موجودة. وأخرى بصيغته، صيغته يعني هيئته، فيقال صلي، فيقال شنو صلي، صلي شنو فعله؟ فعل أمر موجود فيه هيئة الأمر لكن مادة الأمر شبيه غير موجودة. أما مادة الأمر، نجي نبحث عن مادة الأمر، فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، لكن الطلب بمفهومه الاسمي لو بمفهومه الحرفي؟ بمفهومه الاسمي. ليش بمفهومه الاسمي؟ ليش بمفهومه الاسمي؟ لأن المادة اسم تلحظ بنحو الاستقلال.
ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، يعني مادة الأمر والطلب مترادفان أو غير مترادفين؟ غير مترادفين. لماذا؟ لأن مادة الأمر لا تدل على مطلق الطلب، وإنما تدل على الطلب بشرطين: أن يكون طلبا تشريعيا، وأن يكون من العالي إلى الداني، ولذلك لا يكون بينهما ترادف وتساوي، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء. طلب العطشان للماء ليش طلب تكويني؟ لأنه سعى بنفسه مباشرة. والطلب التشريعي اللي هو شنو؟ بتوسيط شخص آخر. سواء صدر ذلك الطلب التشريعي، أي سواء علما للطلب التشريعي مو للطلب التكويني، لأن الطلب التكويني بعد ما بي من العالي إلى الداني. ليش ما بي من العالي إلى الداني؟ لأن ماكو توصيل. سواء صدر من العالي أو من غيره، يعني من الداني أو من المساوي، بينما الأمر يا أمر يعني مادة الأمر، بينما مادة الأمر لا تصدر إلا على شنو؟ إلا على الطلب التشريعي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: من العالي. الطلب التشريعي من العالي، وهذا يعني أن الطلب التكويني خارج، والطلب من الداني خارج، والطلب من المساوي هم خارج. لا يبقى لدينا إلا الطلب التشريعي من العالي. سواء كان مستعليا، أي متظاهرا بعلوه أو لا. هذه العبارة دقيقة دقيقة، وأرجو أن تنتبه لها. شرحان. الشرح الأول، الشرح الأول: أن يكون الإنسان في حقيقته عاليا. لما نقول من العالي إلى الداني، أن يكون الإنسان في حقيقته شنو؟ عاليا، ولكن تارة يبرز لك بأنه عالي، وتارة يخفي صفة العلو في نفسه. واضح حدك ولا؟ مثل واحد عندك مالك إليك وأنت مملوك إليه، افترض أنت مملوك لشخص، ذاك الشخص بالنسبة إليك عالي لو داني؟ ذلك المالك مرة يعاملك من منطلق أنه عالي يتكبر عليه، ومرة شنو؟ يضيع نفسه يتعامل معك معاملة المساوي أو الداني. فهو في حقيقة الأمر عالي لو مو عالي؟ في حق الأمر عالي، لكنه تارة يبين هذا العلو، وتارة شنو؟ يخفي هذا. كالعالم، مرة إنسان عالم، مرة يبين علمه، ومرة يخفي علمه. هذا الشرح الأول. يعني ايش راح يصير؟ سواء كان مستعليا، يعني ذلك العالي سواء أظهر علوه أو لم يظهر علوه، هو على كلا الفرضين عالي في الحقيقة. زين، هذا الشرح الأول. طبعا أنا لا أنسجل مع هذا، أنسجل مع الشرح الثاني. الشرح الثاني، الشرح الثاني: إن المستعلي بالظهور أو المتظاهر بالعلو الذي يظهر نفسه أنه عالي، الذي يظهر نفسه أنه عالي على نوعين: مرة يظهر نفسه أنه عالي وهو في الحقيقة عالي، ومرة يظهر نفسه عالي وهو شنو؟ ها؟ هو ليس بأعمى، يعني بعبارة أخرى مرة إنسان يظهر نفسه عالم وهو شنو؟ وهو عالم صدق عالم. ومرة إنسان يظهر نفسه عالم وهو شنو؟ وهو كل شيء ماكو، يعني كما يعبرون عنه اجتهاد كارتوني كل شيء ماكو. فالذي يظهر العلو وهو عالي حقيقة هل يسمى، هل يسمى مستعليا او لا يسمى مستعليا؟ هل يسمى مستعليا؟ هو من الاول هو عالي حتى لو اظهر العلو لا يسمى مستعليا. اما اذا انسان هو مو عالي واظهر نفسه بانه عالي فهذا شو نسميه؟ مستعلي. هذا نسميه مستعلي. هذا شو نسميه؟ مستعلي. شنو الفرق بين الشرح الاول والشرح الثاني؟ ان الانسان الذي يظهر علوه وهو عالم في الحقيقة نسميه مستعلي على الشرح الاول او ما نسميه؟ نسميه لو ما نسميه على الشرح الأول. هو عالي حقيقة وأظهر علوه على الشرح الأول نسميه مستعلي لو لا؟ نسميه مستعلي. لكن على الشرح الثاني لا يسمى مستعلي لأنه عالي حقيقة. بعبارة أخرى لو عكسنا المطلب، لو أظهر الإنسان العلو وهو ليس بعالم فنسميه مستعلي على الشرح الأول أو لا؟ ما نسميه مستعلي، ما نسميه. أما على الشرح الثاني بعبارة ثالثة، بعبارة ثالثة في الشرح الأول أكو عندنا إظهار للعلو وأكو في قباله شنو؟ إخفاء للعلو. لكن في الشرح الثاني اثنين عشر اظهار للعلو لكن واحد مطابق للواقع وواحد شنو؟ قاعد تدققون؟ ما هو الذي يناسب العبارة؟ الشرح الاول او الشرح الثاني؟ احنا كلامنا في الذي يصدر الامر. اذا كان انسان قد اخفى علوه، اخفى علوه بناء على شرح الأول، يعني الثاني ما بإخفاء للعلوم، الثاني كله إظهار. بناء على الأول إذا أخفى علوه والمجتمع لا يعرف أنه عالي إذا طلب شيئا يصدق عليه أنه أمر أو لا يصدق، هو ما معروف أصلا، يتعاملون معه معاملة الخادم ويصدر طلبين هل نسمي أمر؟ لا ما نسمي أمر، هذا ما نسمي. إذن ما هو الذي نسميه أمر؟ الذي يظهر بأنه عالي سواء كان عالي حقيقة أو كان غير عالي حقيقة على كلا الفرضين إذا أصدر أمر فهو أمام المجتمع شنو؟ آمر. أمام المجتمع آمر، يعني سواء كان آمر حقيقة أو كان مدعيا للأمر، سواء كان عاليا أو كان مدعيا للعلو على كلا الفرضين هو آمر. لذلك قلنا بأن الأمر يصدق على المتظاهر بالعلو وعلى غير المتظاهر، لأن المتظاهر بالعلو يقول للناس أنا عالي وهو ليس بعالي، أو غير المتظاهر يقول للناس أنا عالي بس هو أيضا عالي فما يسمى متظاهر لأنه عالي حقيقة. على كلا الفرضين هو آمر لأنه أمام الناس عالي سواء كان عالي حقيقة أو كذبا، على كلا الفرضين هو آمر أمام الناس. أما إذا فسرنا بالتفسير الأول فغير المتظاهر بالعلو شنو معناه؟ غير المتظاهر بالعلو على الشرح الأول شنو معناه؟ عالي، لكن أمام المجتمع يصورون ناصي خادم إذن إذا أصدر أمران وهو أمام الناس يتظاهر بأنه داني، هل يصدق أنه أمر؟ لا يصدق أنه. إذن إذا كان لا يصدق أنه أمر، شلون نقول الأمر شامل إليه؟ إذن بناء على الشرح الأول، المتظاهر بالعلو داخل في الأمر، أما غير المتظاهر فهو غير داخل. بناء على الشرح الثاني، المتظاهر داخل وغير المتظاهر أيضا داخل، فأي شرح أفضل؟ الذي يدخل كلا القسمين وهو الشرح الثاني. هذا دققوا به كثيرا لأنها شوية عبارة دقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.